إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من عتقاء رمضان ومن عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 17 بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة دلاء، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من وصايا لقمان الحكيم لابنه كما عرضها القرآن الكريم، وكانت آخر الوصايا واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علق العلامة السعدي رحمه الله تعالى بعد هذه الوصية فقال: وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يكرم بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها. يقول: فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك، وبين له الموجب لتركه، وأمره بر الوالدين، وبين له السبب الموجب لبرهما وأمره بشكره وشكرهما، ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمر بمعصية، ومع ذلك فلم يعفهما، ومع ذلك فلا يعقوهما بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك، وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يبادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع، ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات، ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر، أي الصلاة والصبر كما قال تعالى. فحقيق لمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها، ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. وهذه لفتة إيمانية هامة جدا، فكل من دعا للخير وحسن الناس عليه ونهى عن الشر ونفر الناس منه فيوصف بالحكمة. تواصل الآيات بعد ذلك فيقول الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يقول العلامة السعدي رحمه الله: يمتن الله تعالى على عباده بنعمه ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها. فالمسلم دائما وأبدا يشهد المنعم في كل نعمة سبحانه جل وعلا، فما من نعمة إلا من الله عز وجل. قد ذكرنا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيف نشكر ربنا عز وجل، فعلمنا إذا ما أصبحنا أن نقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكذلك إذا أمسينا نردد هذا الذكر المبارك: اللهم ما أمس بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هذا ثناء على الله تعالى بلسانك، ولابد أن يتبع ذلك عمل بالجوارح، فتستخدم تلك النعم في طاعة الله رب العالمين بعد أن أقررت بها بقلبك. فالله تعالى يمتن علينا بالنعم الكثيرة ويطلب منا شكرها وعدم الغفل عنها، فقال: ألم تروا، أي تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم. يقول لك كده لازم تبصر ببصرك وترى بقلبك النعم التي أسبغها الله تعالى عليك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات، أي من الشمس والقمر والنجوم. الشمس فيها الدفء وفيها الطاقة بمثابة تطهير للكون من الأضرار والميكروبات والجراثيم. ولذلك يقول لك إن البيت الذي لا تدخله الشمس بيت غير صحي. سبحان الله، الشمس بتعمل ايه؟ من ضمن منافعها العظيمة انها بتطهر الاماكن وتزيل النجاسات. انتوا عارفين كمان ان النجاسات بالجفاف بيزول اثرها. سبحان الله، فالشمس عامل من عمل التطهير، سخرها الله عز وجل فيها تطهير. حتى الأطباء يوصوا الطفل الصغير عندما يولد يقول لك محتاج يتعرض لأشعة الشمس فترات كل يوم حتى لا يصاب بالعلل والأمراض، وخاصة فترة الصباح. كتير من الناس يا جماعة لما بيبعد عن ضوء الشمس يصاب بالعلل. ده غير كده إن سبحان الله معظم الأشجار والنباتات علشان تثمر محتاجة للضوء ده، محتاجة لضوء الشمس عشان تعرف قد ايه النعم العظيمة عليك. سبحان الله، بتطلع الشمس تثمر الأرض وتخضر النباتات، إنها بتحتاج لفترة من الضوء زي فترة من الظلام. سبحان الله، فالشمس يا جماعة نعمة عظيمة جدا، ضوء تنير الكون بأمر الله تعالى، تدفئ في فترات البرد، يبقى بارد تطلع الشمس تبدأ تدفئ الكون دفء وضوء وتطهير ونقاء. سبحان الله، فسبحان من سخره. القمر يضيء الليل عن طريق القمر ومنازل القمر، بنتعرف على الحساب بداية الشهور نهاية الشهور، وده بيرتبط بعبادات كثيرة جدا جدا زي عبادة الصيام وعبادة الفطر بعد رمضان شوال في أول أيام العيد مواقيت الحج. سبحان الله، شوف قد ايه يا جماعة النعم اللازم الإنسان يشهدها في خلق الله عز وجل. كذلك القمر مهم جدا في المد والجزر والبحار والأنهار. سبحان الله، عوامل غريبة جدا وعجيبة بتدل على طلاقة القدرة. النجوم زينة للسماء، علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. يعني جماعة اللي بيسافروا عن طريق النجوم بيعرفوا الطرق، وعن طريق النجوم أيضا تعرف القبلة. سبحان الله، ده علم كبير أوي. وكذلك هي شهب تحرق الجن والشياطين، من يحاول منهم أن يخترق السماء. كلها مسخرات لنفع العباد. آيات يا جماعة لازم نقول بأبصارنا وبعقولنا في آيات الله في الكون. ألم تروا أن الله سخر لكم، أي لمنفعتكم ولخدماتكم، هذه النعم العظيم ما في السماوات. فعليك أن تشهد ذلك وتجد بصرك لترى نعم ربك عز وجل. طيب، وما في الأرض، انظر بقى للأرض وما فيها من الحيوانات والأشجار والزروع والأنهار والمعادن ونحوها. سبحان الله، شوف عدد بقى كل ما سخره الله لك من نعم، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض، وده في معرض الامتنان ده أو التفضل. ولذلك استنبط أهل العلم من هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا دي في معرض الامتنان. إذن نستنبط منها أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، إلا اللي ورد بشأنه نص يحرمه، يعني المطعومات كل ما شئت، المشروبات اشرب ما شئت باعتدال دون إسراف، إلا ما ورد الدليل على تحريمه زي لحم الخنزير، زي الدم المسفوح، زي في المشروبات الخمر، كل ما جه النص إنه لا يجوز خلاص تمتنع عنه، حرام فيه ضرر. أما خلاف ذلك كل ما شئت اشرب ما شئت بشرط الاعتدال وعدم الإسراف. يعني الجماعة اللي بياكل الكنافة في رمضان والقطاريف، ها يجوز ولا يجوز؟ مباح ولا غير مباح؟ مباح، لأن الأصل ما شاء إيه؟ الإباحة. مش نعمل زي صاحبنا اللي في بلدنا اللي حرم على الناس أكل الكنافة. ليه يا عم الشيخ؟ هو مش شيخ طبعا، هو شيخ من شيخه مش شيطان. قال لهم لا دي بدعة. ليه يا سيدي؟ يقول لك النبي ما كانش بياكل كنافة. نقول له أصل أنت جاهل مش فاهم حاجة. الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فطبعا بعض الناس عقولهم خربة لأنه ما عندوش علم، فبيبدأ يضيق الناس كما قال سفيان الثوري، قال الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. هو ده بالضبط يفكرنا بالدعابة اللي بيقولوها لوصف الحال، عارفينها طبعا كلكم الجماعة الملتزمين شكلا في يوم معديين رجيون موتيكلات، عارفين انتم الموتيكلات دي؟ الموتو سموه هنا ايه؟ موتورات، سموه موتورات؟ موتورات، كل واحد لك الموتورات، ومعديين على راجل طيب كده في أرض زراعية كده، راجل بيزرع الأرض وعنده الصومعة بتاعته أو الكوخ، السلام عليكم وعليكم السلام، اتفضلوا، راجل طيب، فراحوا موقفين الموتيكلات وراحوا يجيبوا. دخلهم عند الكوخ هيعمل لهم لقمة ياكلوا، راجل طيب خالص. طبعا ده وصف حال، ها مثال لوصف الحال. فالراجل عنده طبلية كده فحطها له مش نحط عليها الأكل زي من بابا غيرك، وراح يطيب لهم الأكل، رجع لقاهم مكسرين الطبلية. ايه يا جماعة في ايه؟ ليه كسرت الطبلية؟ قالوا له ما اكل النبي على خبال القصر، النبي ما كانش بياكل على مائدة، كان ياكل على الارض. بارك الله فيكم، طيب جزاكم الله خير. ايه تاني؟ راح جاب لهم كده الملاعق يحط الاطباق، وراح يجيب الاكل، قال لهم مطبقين الملاعق مكسرين. ايه يا جماعه الملاعق ليه؟ النبي كان ياكل بيده، ما اكل بملعقه قط. عيدكم سود، شكلكم مش هتأكلونا النهاردة. المهم حط لهم الأكل وخلاهم بياكلوا، وخرج وراح مولع في الموتورات بتاعتها حرقها، ورجع قعد معاهم في نار شغالة. ايه ده يا جماعة خرجوا الموتورات؟ ايه ده يا عم الحاج؟ مين؟ قال لهم انا اللي ولعت فيه. ليه كده يا عم الحاج؟ قال لهم النبي ما كانش بيركب موتوسيكلات. انتوا راكبين موتوسيكلات ليه؟ ففي ناس يا جماعة فكرها ضيق جدا، مش فاهم، مش عارف يفرق بين العادة والعبادة، ومش عارف يفرق بين أمر الدنيا وأمر الدين، ودي مصيبة خطيرة جدا. فصاحبنا قال لهم الكنافة حرام. حرام الكنافة؟ حرام ليه؟ حرام ليه عم الحاج؟ الله، النبي ما كانش بياكل كنافة. حاجة غريبة جدا. نقول له طبعا هذا من جهل كان مركب. نقول أن القرآن يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الأصل في الأشياء الإباحة كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت وتمتع بطيبات الحياة الدنيا، ولكن بشرط الاعتدال وعدم الإسراف، وتتجنب ما ورد فيه النص بالتحريم أو النهي عنه. لما أجي أسألك مثلا إيه حكم الكنافة الحذاء، ينفع ناكل كنافة؟ ينفع ما ينفعش؟ طبعا ناكل كنافة ولا حرج. كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم. هتيجي بقى كمان نسألك الخيار، عارفين الخيار؟ حكم أكل الخيار إيه؟ حلال الحمد لله، ما تحرموهوش؟ أصل كان في جماعة يحرموه عندنا في بلدنا. يقول لك الخيار إيه؟ الخيار كمان ما يفتكر. طبعا أمر غريب جدا، نقول لهم هذا باطل وهذا فاسد. فينبغي على المسلم أن يتعلم العلم الشرعي الذي يضبط من خلاله الأحكام الشرعية. إذا نخلي بالنا من النقاط دي كويس. فالله جل وعلا يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في الأرض بقى فيه حيوانات، الأشجار، الزروع، الأنهار، المعادن، دي كلها سبحان الله من باب المنة والفضل على العباد. وأسبغ عليكم أي غمركم بنعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم والتي تخفى علينا سبحان الله، عمنا وغمرنا بنعم كثيرة جدا قد نعلم بعضها وقد تخفى علينا منها نعم كثيرة. فعندي نعم دنيا وعندي نعم الدين سبحان الله. شوف يا جماعة، مثلا نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة الصلاة، نعمة الوضوء وانت بتتوضى كده، دي من أجل النعم سبحان الله. نعمة الحركة، نعمة الصيام والقيام، كلها نعم قد يغفل عنها البعض، ودي من نعم الدين إضافة للنعم الدنيا المتعددة وحصول المنافع ودفع المضار، لكلها نعم. فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم بمحبة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته. وأسبغ عليكم، وهنا الواو بعد ما بين إسباغ النعم الظاهرة والباطنة قال ومن الناس، الواو يقول لكن مع توالي هذه النعم، لكن مع توالي هذه النعم، يعني رغم ذلك النعم الكثيرة جدا جدا، رغم ذلك ومن الناس من الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أي ومن الناس من لم يشكرها، ما شكرش النعم بل كفرها وجحدها وكفر بمن أنعم بها سبحانه وتعالى وجحد الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، فجعل يجادل في الله، يجادل في الله أي يجادل عن الباطل ليدحض به الحق ويدفع به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بعبادة الله وحده. وهذا المجادل على غير بصيرة، فليس جداله عن علم فيترك وشأنه ويسمح له في الكلام، يعني لو كان على علم ممكن نسمع له، إنما للأسف بيجادل عن إيه؟ عن جهل. وكثيرون هؤلاء، يبقى احنا واجبنا مع أمثال هؤلاء الترك، إلا على قدر الضرورة فقط. يعني من جادل بالباطل هذا يترك، تبين له الحق بالدليل ثم تتركه، ثم تتركه. ولذلك بين القرآن الكريم فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مدام اللي بيخاطبك ليس على علم ومتمسك بباطله يعمل معه ايه؟ سلام، ما تجدلوش، قل له كلمة طيبة وانصرف اتركه. ليه؟ لأن المجادل بالباطل لا ولن يقتنع بالحق، ما نقول له فده اتركه وشأنه، وهذا منهج الحق في التعامل مع أمثال هؤلاء الذين يجادلون عن الباطل ويريدون أن يجعلوه حقا، فعليك أن تتركهم وشأنهم بعد أن تبين لهم على قدر الضرورة فقط. ما عنده علم، ما عنده بصيرة، ليس هذا فقط ولا هدى، لأننا مطالب أن أقتدي بالمهتدين. طب واحد ما عندهش هدى يبقى نعمل إيه؟ أيضا نتجنب هذا الضال وشأنه بعد أن نبين له على قدر الضرورة كما ذكرت. ولا هدى ولا كتاب منير، أي غير متبين للحق، ما عنده الدليل على ما ذهب إليه، ما عنده علم، سبحان الله. فلا معقول ولا منقول، يعني حتى لما تيجي تقيسها بالعقل تلاقيها خربانة. طب نيجي نشوف النقل لا يؤيد، طب انت لا عندك دليل لا من عقل ولا من نقل، فده دليل جهلك المركب، عليك ان ترتدع وعلينا ان نتجنبك. ولا كتاب منير، فجداله في الله مبني على تقليد اباء غير مهتدين بل ضالين مضلين. واحيانا العصبيه بتدفع الانسان للبعد عن الحق، واحيانا بغضك لبعض الاشخاص يدفعك لعدم القبول الحق حتى ان جاء منهم لا تقبله، ودي مشكله خطيره جدا ينبغي ان يفطن لها المسلم. فالمسلم يدور مع الدليل اينما دار، والحكمه ضاله اينما وجدها كان احق الناس به حتى وان جاءت من اعدائك، ما دام حق تغلب. وكما ذكرنا ان الحق ان جاء من الشيطان اخذناه حق، حتى ان جن الشيطان نغلب ما دام حق. الدليل قصه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما جعله النبي على بيت مال الصدقه، فكان في بيت مال المسلمين تمر من تمر الصدقه، أبو هريرة حارس عليه. فأول ليلة أثناء الليل وجد أبو هريرة رجلا يحث من الطمر، عمال ياخد ويعبي شكارة زي ما تقول، فمثل تعمل إيه؟ قاعد يبكي وأنا فقير وعندي عيال كثيرة. فأبو هريرة رق قلبه، راجل فقير فمش مشكلة، أو من أصحاب الحاجات وهنخبر النبي عن شأنه. فسابه خد الشكارة بتاعته ومشي. في الصباح راح للنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ النبي عارف الوحي طبعا أخبر النبي. قال: رسول الله اشتكى عيالا وفقرا فتركته. قال: كذبك وسوف يعمل، ده كاذب وهيرجع لك تاني. طبعا تاني ليله بقى ما دام هيرجع ابو هريره منتظره بقى انه يرجع تاني، فاعدني. فرجع الرجل فعلا وبدا يحصل من التمر ياخد يعبي شكاره تاني، فمثل قال: لن اتركك هذه الليله. قعد يبكي: يا ابا هريره انا فقير ذو عيال ارحمني. رق قلب ابي هريره فتركه للمره الثانيه. في الصباح قال له النبي: أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارح؟ عمل معك ايه تاني؟ قال بكى واشتكى فتركت. قال كذا بكى وسوف يعود، هيرجع لك تاني. طبعا بقى زي ما انتم بتقولوا كده في المثل، الثالثه تبقى خلاص ده اخر مره، مش هينفع بقى، يعني مرتين عديناه والمره الثالثه مش هنعديها. قالوا انتظروا لاجل مسكوا بقى المره دي. قال لن اتركك حتى اذهب بك الى رسول الله، هروح اوديك للناس خلاص. يقعد يبكي مفيش فايده، انا فقير مفيش فايده، هنوديك للناس. قال ابا هريره ما قولك ان اعلمك ايه؟ ان قلتها اذا اصبحت حفظك الله حتى المساء، وان قلتها اذا امسيت حفظت حتى الصباح. ايه رايك وتتركني؟ هعلمك ايه ان قراتها في الصباح تحفظ بامر الله حتى المساء، وان قراتها بالليل تحفظ بها بامر الله حتى الصباح، بس تسيبني. قال افعل، علمني وانا فيك. ان ابو هريره كان محبا للعلم، فراح قال له ايه الكرسي. ايه ايه الكرسي؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. فاخذها منه وراح ساب. ففي الصباح راح للنبي قال ابا هريره ماذا فعل صاحبك البارحه؟ قال يا رسول الله امسكت به ولكنه قال لي كذا وكذا وكذا وعلمني ايه الكرسي. فقال له النبي صدقك وهو كذوب، يعني فيه هو صادق فناخذ منه دي. انما هو الاصل في ايه؟ الكذب. فدي برضه بتعلمنا ان احنا كمسلمين ناخذ الحق من كل احد، حتى وان كان الاصل في الكذب، لكن جت عنده ايه؟ مساله فيها حق وفيها دليل ناخدها منه، والباقي ايه؟ نتركه. تقول لي معنى كده يا عم الشيخ، يعني يجوز لنا ان احنا نسمع للمبتدعين؟ فقد يكون عندهم مثلا مسألة فيها حق، يقول لك لا في بداية الطلب لا، لا يجوز لك، لأنك لا تستطيع التمييز بين الحق والباطل في بداية الطلب، ما تستطيع التمييز بين السنة والبدعة. ولكن إذا حصلت علما تتمكن من خلاله أن تميز بين الصواب والخطأ، فلا يخشى عليك أن تسمع لأي أحد، بل قد يكون واجبا شرعيا لطالب العلم أن يستمع للمبتدعين عشان يرد البدع ويحاول يقيم السنة. واضح؟ إنما في بداية الطلب سلام. ليه؟ عشان كده بنحذر طالب علم في بداية الطلب إنه يسمع لأهل البدع، إنه ربما يشكل عليه الأمر فيذل ويضل. ولذلك عندما دخل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي يوما وفي إيده ورقات، فسأله النبي ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال مواعظ من التوراة، يعني هو مر كده على بعض اليهود فلقى معهم صحف من التوراة فأخذ عمر يقرأ فيها، فغضب النبي غضبا شديدا وقال وأنا بين ظهرانيكم يا ابن الخطاب، والله الذي لا إله غيره لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباع نبيك يا عمر. فطبعا نهى، لأن لا يؤمن على المرء في بداية الطلب، خاصة إذا لم يمكن بعد أنه يقرأ في أي شيء، وإلا قد يكون شبهة معينة يعني تبعده عن الحق. علشان كده واجب أهل العلم أن يحذروا من البدع والمبتدعين. يقول لك فلان لا تسمعه، لماذا؟ لأنه مبتدع يدعو للبدع. تقول لي ما أحيانا بيتكلم كويس، لكن إيه اللي يميز لك بين الكويس وغير الكويس؟ إلا ما يكون على علم، فلا يؤمن عليك. فمن هنا رفعت راية الجرح والتعديل، كانت في الأصل صيانة لحديث النبي محمد، صيانة للسنة عشان تقدر تميز بين الصح والخطأ، المقبول والمردود. طيب في زماننا الآن الحمد لله السنة حفظت لأن الله قيد لها العلماء الأدلاء من خلاف الأمة. طيب في زماننا ظهر الكثيرون من المبتدعين، فلابد أيضا من تجريحهم بعد نصهم إن لم ينتصحوا، حتى نحذر الناس من شرهم، ولا بيكون بضوابط الشرع، شرط العلم وبشرط واجب النصح. فإن أصروا فلابد من التحذير. فصاحبنا بقى اللي بيجادل في الله ده لا عنده علم ولا عنده هدى ولا عنده كتاب منير. فواجبنا أن ننصح له على قدر الضرورة، ثم إن أصر أن نتجنبه ونأمر الناس بتجنبه، أي الهجر في الله. ولهذا قال الله تعالى بعدها: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. بيبين هنا في هذه الآية لماذا ضلوا وأسباب ضلالهم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي على أيدي رسله، فإنه الحق، وبينت لهم أدلته سبحان الله، يعني الأنبياء والرسل وبيانوا يا جماعة اتبعوا الحق ده. طيب عملوا إيه؟ إيه سبب ضلالهم وبعدهم؟ تعالوا نشوف كده. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، أي معارضين هذا الحق، معارضين ذلك، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد لأحد كائنا من كان. هي العادات والتقليد الأعمى بقى، إحنا تربينا على كده ونشأنا على كده، أباءنا كانوا كده وأجدادنا كانوا كده، فمش هنسمع كلام أحد. يا جماعة الأصنام دي ضلال وكفر أكبر مخرج من الملة. يا جماعة اتقوا الله، أنتم جعلتم لله ند وجعلتم لله شريك. تقول لي مين؟ يقول لك لا، ما وجدنا أباءنا على كده. فده منهج الجاهلية، منهج وجدنا أباءنا، وجدنا إيه؟ أباءنا، منهج الضلال والضلال. قال تعالى: فالرد عليهم وعلى آبائهم أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. الله أكبر. فاستجاب له آباؤهم في البداية، استجابوا للشيطان ومشوا خلفه وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة. تخيل بقى إن فلان يكون تلميذا للشيطان، مصيبة خطيرة جدا، تلميذ، وفي على فكرة تلامذة نجباء للشياطين مخلصين قوي. زي برضه في العلم الشرعي تجد كده طالب علم حريص ومجد ومخلص لطلب العلم، برضه هناك ناحية ثانية في برضه مخلصين لطلب العلم على ايد الشيطان، وبينفذوا ودعاء بيصعدوا المنابر بسرعة. مع ان كثير من طلاب العلم الشرعي احيانا يتأخروا ويبعدوا عن الله، انما طلبة الشيطان غير كده خالص، عندهم جهد عجيب، مجرد بس ما يغمس غمسه كده من علم ابليس العلم الضلال يروح على طول طالع ينشره في الناس ويتكلم بجرأة. والله ولهم منابر، ولهم منابر متعددة. انت لما تشوف كده قارن بين، شوف اعمل احصائية كده لمنابر الحق ومنابر الضلال، وشوف تجد منابر الضلال اكثر متعددة الآن. شوف القنوات على اتساعها في ظل الساتليت والأقمار الصناعية، شوف القنوات الفضائية شكلها، وعدد كم قناة إسلامية منابر حق بس تكون حق الحق، وشوف كم منبر للباطل، وعدد وشوف انت عشان تعرف ان برضو في تقصير من أهل الحق لازم يجتهدوا شوية. يعني أهل الباطل يا جماعة ما بيناموش سبحان الله، بيخططوا ليل ونهار زي ما انتم بتشوفوا كده على مائدة رمضان في كل سنة في بلاد الإسلام، حرب معلنة على الصائمين. يعني سبحان الله كتائب الشيطان وتلامذة إبليس طول السنة بيناموش، اللي بيعمل مسلسل واللي بيعمل فيلم واللي بيعمل أغنية واللي بيعمل برنامج عشان يضل الناس طول السنة. شوف منابر الباطل، وافتح كده القنوات حاجة غريبة جدا، مشين عري وسفور ورقص وقلة أدب. تجد بقى تبص كده بقى قنوات الحق تجدها قليلة جدا مقارنة بأعداد الضلال. وقد تجد الكثير منها مختلط فيه السنة وفيه البدع. إن أمر غريب فعلا، حتى منابر اللي بيسموها قنوات فضائية إسلامية سبحان الله، إن وجدت واحد بيتكلم كويس تجد جنب منه عشرة بيتكلموا مش كويس، واحد بيبني تلاقي عشرة بعدين يهبوا في نفس القناة سبحان الله. حتى شوف كده المناظر والوجوه في القنوات الفضائية اللي يسموها إسلامية، إن وجدت واحد عليه شكل السنة تلاقي خمسة عليهم شكل البدع، إن واحد يتكلم في السنة تلاقي يجي بعديه يرد حاجة غريبة جدا. واضح؟ دي من عموم البلوى، عشان كده بنقول لطلاب العلم الشرعي اجتهدوا، ولازم يكون لكم منابر للحق تدعون الناس للخير، كما أن تلامذة إبليس يجتهدون فلابد لطلاب الحق أن يجتهدوا أيضا في توصيل الحق للناس. فأبائهم بقى كانوا تلاميذ للشيطان، واستولت عليهم الحيرة، فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم؟ المفترض إن مثلا أنت وجدت الآباء على ضلال تبعد عنهم، ما تسيرش ورا منهم، لأنك عرفت الحق ابعد. وينادي على ضلالهم وضلال من اتبعهم، وليس دعوة الشيطان لأبائهم ولهم محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم. يعني إبليس ما بيحب الإنسان، بل هو عدوك المبين، يعني بيدعوك عشان يضلك عشان يبعدك. تخيل عدوك بقى بيفكر لك في إيه. ومكر بهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم وظفر بهم، يعني قدر يكسب أعداء كثير جدا ليدخلهم مملكته وهي النار والعياذ بالله تعالى، يحترق فيها هو وهم. فالنار صوت الله عز وجل يسوق به أولياءه إلى جنته، فنسأل الله تعالى أن يجنبنا النار وأن يدخلنا الجنة، اللهم آمين. فظفر بهم إبليس، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير بقبول دعوته، يعني كل من قبل دعوة الشيطان باطل يعني قبل دخول النار وعمل ما يقربه منها والعياذ بالله تعالى. طيب دول حزب إبليس اللي اتبعوا إبليس عدوهم. طيب في بقى جماعة صنف آخر هم أهل الحق، قال عنهم ربنا تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وكما ذكرنا من قبل أن القرآن مثاني، يعني إذا تكلم عن أهل الضلال يروح متكلم عن أهل الحق بعدها، إذا تكلم عن الجنة يتكلم عن النار، إذا تكلم عن ثواب أهل الجنة يتكلم عن عذاب أهل النار، دي اسمها المثاني. ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه، أدى الأوامر وابتعد عن النواهي، أدى الفرائض ووحد الله وعبده حق العباد، وهو محسن أي في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا أي فيه إخلاص ومتابعة لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقام بأداء الحقوق والواجبات على الكتاب والسنة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني إيه؟ أي بالعروة التي من تمسك بها توفق ونجا وسلم من الهلاك وفاز بكل خير، يعني اللي يتمسك بها المنهج الإسلام الشريعة، اللي يتمسك بالحق ينجو يصل للسلامة. ومن لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم إلا الهلاك والبوار بعد بالله تعالى، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أي رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في عباده جل وعلا ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر. يا جماعة في موت وفي حساب، فالمرجع لله، هيحاسبنا على ما قدمنا، فلازم نستعد للإجابة على كل سؤال. ها وإيه كمان؟ ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم سننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. الله، هينتقل بقى على الكفار. يعني ده صنف من الناس تمسك بالعروة الوثقى له النجاة والسلام. طب الصنف الآخر بقى، ومن كفر والعياذ بالله، ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ. ما دام قدمت اللي عليك، ذكرت بالله، بينت له الطريق الحق، ما سمعش، نصحت وما انتصحش، ما تزعلش، ما تحزنش عليه، لأنه اختار لنفسه الضلال. فإذا لم يهتدي فقد وجب أجرك على الله، ولم يبقى للحزن موضع على عدم اهتدائه. ما تحزن، انت قدمت اللي عليك، لأنه لو كان فيه خير لهداه الله عز وجل، يبقى الهادي هو الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى دورنا إيه؟ نأدي اللي علينا، نذكر بالله، ننصح، نتعهد أبنائنا، نربيهم على الحق. والله بعد كده الواد بعيد، أو اللي أنت تبعوه بعيد، مش أنت أديت اللي عليك؟ أجرك على الله وما تزعلش، لأن هذا الإنسان لو كان فيه خير لهداه الله، ما دام ما هداهوش ما فيهوش خير، فأنت لن تستطيع أن تصنع له شيئا. سيدنا نوح عليه السلام ابنه تلاكاه، ابن نوح ولا ايه، ودعوة 950 سنة، زوجته تلاك كافر، زوجة سيدنا نوح كافر ولا ايه. تعال نشوف بقى النقيب آزر، كان بيعبد الصنم وكافر بالله، طلع منه مين؟ إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، لأن الهادي هو الله عز وجل. المهم إن أنا أقوم بدوري وأنت تقوم بدورك، ونأدي اللي علينا، عشان لما ربنا يسألنا في الآخرة إحنا أدينا اللي علينا، فلك أنت أجرك. وهذا اللي انحرف ما كانش في خير، فربنا ما هداهوش، واضح؟ فلا تحرم. ولذلك الله تعالى يقول: ومن كفر فلا يحزنك كفره، ما تحزن، أنت أديت اللي عليك فلك أجرك، وهذا لو كان فيه الخير لهداه الله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي من كفرهم وأداوتهم وسعيهم في إطفاء نور الله وآذى رسله. ربنا هيخبرهم بذلك كله، لأن كل مدون ومنسوخ ومكتوب في كتبهم، ودي أعمالهم. إن الله عليم بذات الصدور، أي التي ما نطق بها الناطقون، فكيف بما ظهر وكان شهادة. يعني الله تعالى عليم باللي جواك في صدرك، اللي انت ما اتكلمتش بيه، اللي هو مخفي، فما بالك بالظاهر بقى. وصل دي لتحذير شديد، يعني الله تعالى عليم بما في ذات داخل الصدر، اللي ما اتكلمتش انا بيه خالص، جواي ربنا يعلمه. ألا يعلم ما اتكلم به؟ سبحان الله، يعني يعلم الذي اخفيته انا. فبالتالي بيحذرنا سبحانه وتعالى. نمتعهم قليل ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. الله، اي في الدنيا، المتاع في الدنيا قليل يا جماعه، الدنيا الى زوال، ليزداد اثمهم ويتوفر عذابهم. ثم نضطرهم اي نلجئهم الى عذاب غليظ، اي انتهى في عظمه، في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته، يعني عذاب لا يوصف من شدته والعياذ بالله تعالى. أعده الله لمين؟ لمن جادل بالباطل وكفر بالله تعالى وابتعد عن طريق الرسل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر. يا محمد إذا سألت هؤلاء المشركين المعاندين اسألهم من اللي خلق السماوات والأرض، اسألهم كده هيقولوا مين؟ الله. طبعا ما فيش حد يا جماعة ادعى ان هو خلق السماوات والأرض من المخلوقات أبدا، سبحان الله. طب مين اللي خلق؟ الله. طب بتعبدوا الأصنام ليه؟ راحوا دخلوا مدخل آخر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول الوسطاء يعني بنتبرك بيهم عند ربنا. يا أولاد الإيه؟ شوف إبليس بيعمل فيهم إيه؟ زي اللي بيقول لك الأولياء والأضرحة وسيدي فلان وسيدي علان. يا جماعة يقول لك لا، دول وسطاء، دول أولياء، نسأل الله السلام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فبيعترفوا هيقول لك الله الذي خلقهما سبحانه. طيب ما دام ربنا اللي خلق السماوات والأرض، كلمة قل لهم ملزما لهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل. قل يعني ايه؟ قل لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم بما أقروا به على ما أنكروا. قل لهم تعالوا بقى قل الحمد لله الله أكبر. طب بتعبدوا الأصنام يعني؟ من الآخر أقمنا عليكم الحج، ما دام اللي خلق السماوات والأرض هو الله، طب ما تعبدوا، بتبعدوا عن طريقه ليه؟ تبعدوا عن أنبيائه ورسله ليه؟ قل الحمد لله أي الذي بين النور وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم، فلو كانوا يعلمون لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، فلذلك أشركوا به غيره ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصافه ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له، فذكر عموم ملكه سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. شوف سعة الملك بقى يا جماعة، سعة الملك اللي تدعوك لتعظيمه جل وعلا، وأن جميع ما في السماوات والأرض، وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي، أنه ملكه جل وعلا يتصرف فيهم بأحكامه، بأحكام الملك القدرية وأحكامه الأمرية وأحكامه الجزئية، فكلهم عبيد مماليك مدبرون مسخرون ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق سبحان الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أي يكتب به. شوف بقى ساعة العلم كمان، تخيل كده أن جميع الأشجار الموجودة في الدنيا كلها أقلام هنكتب بها علم الله عز وجل، ماشي كده، أقلام يكتب بها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وهنقول أن البحار كلها مداد حبر يعني، وورا منه سبعة أبحر. سبحان الله العظيم، ده عايز يعلمك ساعة العلم، أي مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام ولفنى ذلك المداد ولم تنفت كلمات الله تعالى. ده ديان ساعة علم الله عز وجل، ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله، وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتكاثر عن الإحاطة ببعض صفاته وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم وأجل من قبح حصلوها وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فنبههم جل وعلا تنبيها تستنير به قلوبهم وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إلى آخره. فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي أقرب لك بس المعنى عشان تعرف عظمة ربك وسعة علمه جل وعلا فتخضع له وتعبده. وبعد كده يا جماعة تيجي الآية تقول الله تعالى فيها ونختم بها: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله، وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة كخلقه نفسا واحدة. شوف طلقة القدرة بقى، طبعا أمر عجيب فعلا سبحانه جل وعلا. فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور والجزاء على الأعمال إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته جل وعلا. يبقى سبب الشرك إيه؟ الجهل. سبب إنكار البعث إيه؟ الجهل. لأنك لو علمت عظمة ربك لأمنت أنه جل وعلا على كل شيء قدير. فهذه الآية هي بيان لطلاقة القدرة، فالقدرة المطلقة لله رب العالمين. ثم ذكر ربنا تعالى في ذيل الآية قال: إن الله سميع بصير. فده بيدل على عموم سمعه جل وعلا لجميع المسموعات، وبصره جل وعلا لجميع المبصر سبحان الله. فهذه الآية تبين طلاقة القدرة قوة الإيمان والإسلام. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.